الشهر اللي تأسست فيه الجمهورية المتحدة فبراير 1958 كان بيمثل قمة وذروة شعبية ونجومية وقوة عبد الناصر في العالم العربي. لما زار سوريا لأول مرة في حياته بعد إعلان الوحدة، عربيته ما كانتش قادرة تمشي في الشارع من مئات الآلاف، مش من الشعب السوري بس، لا ومن لبنان والأردن وغيرها من الدول العربية اللي ناس جم منها مخصوص عشان يملوا عينيهم بالنظر لي. كان ناقص يغنوا له طلع البدر علينا، لدرجة ان لمدة 3 أيام كانت كل فنادق دمشق محجوزة كامل العدد، فبقى في ناس بتبات في الشارع لانهم مش لاقين لوكاندا فيها مكان فاضي. وعشان تتخيل الزحمة بس، يعني عربية عبد الناصر اللي طالعة من بيت الرئيس السوري السابق القواتلي اللي متجهة لقصر الضيافة، الطريق المفروض بياخد يعني دقايق بسيطة، بسبب الحشود اخدوه في ساعة ونص. المشهد اللي هيتكرر في كل زيارة لعبد الناصر لمدة شهور بعدها. الناس كانوا مؤمنين بنبوءة الوحدة ومشروع الوطن العربي الكبير، وان عبد الناصر هو النبي اللي هيحقق الجنة دي على الارض. ولكن لان الفناكيش ملهاش رجلين، زي ما نجم عبد الناصر طلع للسماء بسرعة، نزل سابع ارض بسرعة. في اقل من سنة بقت اعداد الحشود بتقل، لدرجة ان هم بقوا بيضطروا يشحنوا الطلبة والعمال بالاوتوبيسات بالامر عشان يروحوا يحضروا خطابات عبد الناصر. وبعدها بسنتين بس، مشروع الاتحاد نفسه انهار بانقلاب عملوا ضباط سوريين كانوا هم نفسهم بيهتفوا لعبد الناصر في الشوارع لما زار سوريا لاول مرة. ازاي وليه ده حصل؟ هيا بينا نشوف. المشكلة الأساسية اللي تحطمت على صخرتها كل أحلام وأمال الوحدة كانت إن الطرفين ما كان لهمش نفس الأهداف من الجوازة دي. السوريين تخيلوا إنها وحدة بجد، يعني تعاون بين شريكين متساويين، لكن بمرور الوقت اكتشفوا إن الطرف المصري كانت نظرته للأمور مختلفة تماما. هو كان شايف إن هم مجرد تابعين لمصر، ده لو حتى عمل لهم اعتبار أصلا. السوريين كانوا متخيلين إن هم على الأقل هيديروا شؤونهم الداخلية بنفسهم، لكن عبد الناصر كان معتبر سوريا مجرد إقليم تابع لمصر بس كده، ومفيش أي حاجة هتتغير في أي حاجة. مصر هتفضل ماشية بنفس طريقة الإدارة، والأقاليم حيالله أقاليم تاخد اللي يترملها وترضى وتسكن. غير كده، زي ما عبد الناصر كان عنده أطماع، سوريا برضو كان فيها ناس عندهم أطماع. حزب البعث السوري كان متخيل إنه من خلال الوحدة مش بس هيحكم سوريا، لا دول كمان هيبقى لهم نفوذ في مصر. غلابة قوي. لكن في فترة بسيطة كل أطياف الشعب السوري حسوا إنهم تسكوا على قفاهم واندحك عليهم بموضوع الوحدة دي. الكل، من السياسيين للعسكريين، من اليساريين للمحافظين، من أغنى الأثرياء لأفقر المواطنين، حتى عبد الحميد السراج السوري الوحيد اللي عبد الناصر كان بيثق في رأيه، حتى ده يأس من مشروع الوحدة واستقال في آخر أيام. وبالرغم من إن الجوازة دي ما طولتش كتير، يعني يدوب 3 سنين زي ما قلنا، إلا إن آثارها وتبعاتها لسه معلمة في جتة الشعب السوري لغاية النهاردة، لأن مشروع الوحدة ده كان هو الرحم اللي طلع منه نظام حافظ الأسد. في أوائل مارس 58 تم الإعلان عن تشكيل حكومة الجمهورية المتحدة ودستورها. كان المفروض إن هيكون لها مجلس وزراء واحد في القاهرة ومجلسين تنفيذيين، واحد في مصر وواحد في سوريا. ومن أول لحظة كان واضح أولويات عبد الناصر كانت إيه بالظبط، لما اختار إنه يمسك عبد الحميد السراج وزارة الداخلية في سوريا اللي هتبقى هي المسيطر الحقيقي على البلد، بينما صلاح البيطار واحد من مؤسسي حزب البعث ومن أوائل اللي دعوا للوحدة مع مصر مسكوا منصب وزارة شرفي كده. الدستور كمان قال هيبقى فيه زي برلمان كده، مجلس الأمة، وعبد الناصر هو اللي هيعين أعضاء 600 بنفسه، 400 من مصر و200 من سوريا. وبدل الأحزاب اللي اتحلت في سوريا زي مصر هتتأسس حركة الاتحاد الوطني زي ما عملوا تجمع التحرير في مصر. والرئيس السوري السابق شكر القواتلي لبسوه بجامة شرفية كده وادوله لقب المواطن العربي الأول، أول مواطن في الجمهورية الجديدة. يعني حزب البعث لما حس انه اتقرطص بالشكل ده عملوا نفسهم مش واخدين بالهم في الاول، ما بينوش اي حاجه. لكن اول اعتراض طلع كان من الشيوعيين في سوريا. هم من الاساس ما كانوش معترضين على الوحده، لكن على موضوع حل الاحزاب ده. وطول سنه 58 حاولوا يتفاهموا مع عبد الناصر بالذوق جايز يقنعوه، وعرضوا ان هم يقدموا دعمهم الكامل للاتحاد بس يسيب الحزب بتاعه ما يحلوش، لكن مفيش اي فايده، مفيش احزاب، يعني مفيش احزاب وما تخوتوناش. يجي الانقلاب بتاع يوليو في العراق واللي كان لصالح الشيوعيين هناك على حساب الناصريين زي ما شفنا، فيعمل لبش في الجو عموما بين عبد الناصر والشيوعيين، لغايه ما يجي شهر 12 والقيادي الشيوعي السوري خالد البكداش يتهور ويطالب باجراء انتخابات حره ويطالب بالحريات المدنيه والديمقراطيه الكامله في الجمهوريه المتحده كلها مش سوريا بس. فعبد الناصر يتجنن عليه، يديله بقى من المنقي يا خيار في خطاب شعبي في بورسعيد ويقلب على الشيوعيين كلهم ويعلن الحرب عليهم.
حينما أعلن الشعب العربي في سوريا إيمانه بالوحدة ونادى بالوحدة وقام الاستفتاء من أجل الوحدة، وكان استفتاء الوحدة يمثل الأغلبية الكبرى لشعب سوريا والأغلبية الكبرى لشعب مصر، وقامت الجمهورية العربية المتحدة، كان هناك أعداء للوحدة وكان هناك أعداء للقومية العربية يعملون ضد الوحدة ويعملون ضد القومية العربية، ولكنهم أيها الإخوة لم يجرؤوا أن يرفعوا صوتهم عاليا، لأنهم كانوا يشعرون أن القومية العربية والوعي العربي سيكتسح في وجه كل من يقف في سبيله. قامت الرجعية لأنها تعلم أن القومية العربية ستمنع الاستغلال، وقام الحزب الشيوعي في سوريا ينادي ضد القومية العربية وضد الوحدة العربية، لأنه كان يعتقد أن القومية العربية ستمنع الانتهازية، ولكنهم أيها الإخوة لم يتمكنوا ولم يستطيعوا أن يرفعوا رؤوسهم في وجه القومية العربية ويقفوا في وجه القومية العربية الجارفة.
لم هناك يقولوا ولكن هيها نحن لن نتفتت وأننا الجنبريلية التسعية وثورة والشعب الجميل عريضة بريلية التسعية التسعية من التوسع والبريلية من الأنبرة.
دي اللحظة اللي قرر فيها عبد الناصر ينكد على الشيوعيين في العالم العربي كله. في مصر طبعا بدأت حملات الاعتقال والتعذيب. في سوريا أطلق إيد عبد الحميد السراج في أنه ينفخ الشيوعيين اللي عنده، وفي العراق دعم المعارضة بالسلاح عشان يسقط النظام الداعم للشيوعيين. والسراج ما كدبش خبر طبعا، فورا عمل اجتماع لرؤساء أجهزة الأمن السورية وأعلن أنه هيبدأ حملة للقضاء التام على الحركة الشيوعية في سوريا، ووزع عليهم قوائم بأسماء أعضاء الحزب وعناوينهم عشان يتقبض عليهم. وفي خلال ساعات بدأت حملات الاعتقال، الحملات اللي مات فيها من التعذيب سعيد الدروبي في حمص، واللي اعتقل فيها رياض الترك المعارض الشيوعي اللي لقبوه بمانديلا السوري من كتر ما اتسجن. يعني رياض اللي بالرغم من انه اتحبس انفرادي 18 سنة في عهد حافظ الاسد قالك ان التعذيب اللي شفته في معتقل السراج كان لا يضاهي شيء في وحشيته، لغاية ما نوصل لخطف وقتل فرجلة الحلو اللي اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت. في يونيو 59 بسبب موجة القمع دي الشيوعيين في سوريا بقوا شغالين في السر بعد ما كانوا شغالين بشكل قانوني ضمن حزب معلن، وكتير منهم نقل على لبنان بقى شغال من هناك. وفي النهاية اتقبض على واحد من كبار قادة الخلايا السرية للشيوعيين في دمشق، رفيق رضا، وهم بيحققوا معاه مسكوا نقطة ضعفه، مراته الحامل، لما قال انه مش متخيل هتعمل ايه لوحدها وهتصرف على نفسها وعلى ابنه ازاي وهو مرمي في السجن بالسنين. اللي بيحقق معاه لقط الخيط فلبس وش الشرطي الطيب وناوله سجارة وقال له مين اللي قال ان ده لازم يحصل؟ قدامك خيارين، تقدر تختار تفضل القيادي والزعيم الشيوعي وتعيش دور البطل، وتقدر برضو تختار مصلحة مراتك وابنك اللي هيتولد بعد كام شهر ده. والراجل نخ قر على كل حاجة واداهم لستة ببيانات كل أعضاء الخلايا السرية، أسمائهم، عناوينهم، أماكن تجمعهم ولقاءاتهم السرية، وخلوه من رجالتهم وادوله مرتب شهري وشقة يعيش فيها مع مراته في نفس المبنى اللي فيه مكتب المخابرات. الخطوة دي طبعا خلتهم لموا أغلب الشيوعيين بكل سهولة، ومن بينهم قيادي تاني من لبنان قفشوه لما كان في سوريا، صبح الحبال، واللي برضو ضعف ونخ وقال لهم أقول لكم على كل حاجة بس تعدقوني، فعرفوا منه أماكن تجمع مسؤولين الحزب اللي بيجوا في زيارات سرية من لبنان. ودي كانت الخطوة اللي وصلتهم لفرجلة الحلو اللي لقاهم مستنيينه أول ما وصل، واللي انقطع عنده خيط المعلومات لأنه ما ضعفش زي اللي قبله ولا نخ، لغاية ما مات في إيديهم. فالدنيا اتقلبت على عبد الناصر والأمور خرجت عن السيطرة، بس مش مشكلة مادام قدرنا نقضي على الشيوعيين في سوريا. بس على نص سنة 59 عبد الناصر لقى ان عنده مشاكل تانية في سوريا. بعد شهر واحد من قتل فرجلة الحلف كان معاد انتخابات الاتحاد الوطني اللي هو الحزب الواحد بتاع عبد الناصر اللي هيحل محل الاحزاب القديم. حزب البعث كان متخيل ان عبد الناصر هيظبطهم بقى في الانتخابات دي زي ما هم ظبطوه وساعدوه في حل الاحزاب ودعموا مشروع الوحده اصلا. حزب البعث كانوا عايشين الوهم ومتخيلين ان هم اللي هيسوقوا على الارض في سوريا، بينما عبد الناصر هيكون مجرد وجهه وكاريزما بس، نفس احلام الاخوان في مصر سنه 53. وعبد الناصر مش عبيط طبعا، هو استخدمهم زي ما استخدم الاخوان بالظبط، ومش هينولهم حاجه زي ما عمل مع الاخوان بالظبط. فكانت ايه النتيجه بقى؟ البعث في الانتخابات يدوب بالعافيه قدروا يفوزوا ب 3% من المقاعد المتاحه، وقبل ما يفوقوا من الالم ده هوب عبد الناصر ينولهم اللي بعده، فيقيل وزير الثقافه اللي من حزب البعث رياض الملكي. وفي اكتوبر 59 عبد الناصر يبعت المشير عبد الحكيم عامر عشان يكون النائب بتاعه في سوريا، الحاجه اللي قالت للسوريين ان عبد الناصر مش مستعني حتى يمثل ان في دستور بيقول ان السوريين هم اللي هيكونوا مسؤولين عن اداره بلده. حزب البعث بدا يستوعب الصدمه، فأعضاءه قرروا يستقيلوا كلهم من مناصبهم في الحكومة، الحاجة اللي هتعمل لبش كبير لعبد الناصر. ما هو حزب البعث ده كان هو القوة السياسية المنظمة الوحيدة في سوريا اللي كانت متحمسة لموضوع الوحدة وبتدعم عبد الناصر من غير حزب البعث في الصورة، ما بقاش في أي حاجة تخلي الوحدة دي متماسكة غير كاريزما عبد الناصر وقمع وتعذيب عبد الحميد السراج، ومفيش دولة بتقوم على كده. الحاجة اللي بانت أكتر في إن عبد الناصر بقى عمال يدي للسراج صلاحيات أكتر ويرقيه أكتر، لغاية ما خلاه رئيس وزراء سوريا بالفعل، وكمان رئيس الاتحاد الوطني الحزب بتاع عبد الناصر في سوريا. الحاجة اللي كانت نتيجتها إن سوريا بقت حرفيا عزبة بتاعت السراج مسيطر فيها على كل حاجة لحسابه، والحاجة اللي كانت بتكره الشعب السوري في موضوع الاتحاد ده يوم بعد يوم. وعلى سنة 60 كانت حالة السخط الشعبي تخطط دوائر الشيوعيين والبعثيين ووصلت لكل الناس، حتى المدنيين العاديين اللي ما لهمش في السياسة. الدكتور بشير العظمة، دكتور مش سياسي يعني، استدعوه عشان يكلفوه بمنصب وزير الصحة. الراجل بيحكي انه في اول يوم عمل بالنسبة له في وزارة الصحة في القاهرة، راح الوزارة الصبح في ميعاد الدوام لقى حارس الامن مش عارفه ومرضاش يدخل. مدير مكتبه قال له ساعتها ما هو حضرتك اللي غلطان يا فندم، العرف هنا ان الوزير بيوصل بعد الساعه 11، انت جاي من الصبح مع بدايه الدوام ليه؟ ما طبيعي الامن ما يعرفكش، لازم تيجي دايما متاخر لان ده بيديك هيبه كده عند الناس وهم قاعدين مستنين. ومع الوقت دكتور بشير اكتشف انه مش مطلوب منه يشتغل ولا يعمل حاجه اصلا، هو مجرد وجهه مش اكتر. الراجل الغلبان كان جاي القاهره وعنده طموحات واحلام انه هيعمل ثوره صحيه عشان يرتقي بحياه عشرات الملايين من الشعب، ولما جرب مره يعمل زياره مفاجاه لمستشفى في مصر جاله ذهول من المستوى المتدني اللي شافه. وفي المره الوحيده اللي عرف يقابل فيها عبد الناصر حكى له عن اللي شافه ده، عبد الناصر قطعه وهو بيتكلم قال له ازاي الكلام ده مش صحيح مش ممكن، انا بنفسي زرت المستشفى دي وكان كل حاجه فيها زي الفل. الدكتور بشير حاول يقنعه ان زياره الرئيس اللي مترتب لها اكيد هيخلوا فيها المستشفى على سنجة 10، لكن هو راح في زياره مفاجاه فلقى كل حاجه على طبيعتها غير كده خالص، بس مفيش فايده. والراجل بعد فتره لما لقى نفسه لا شغله ولا مشغله اتعود يقضي اغلب وقته في نادي الجزيره يلعب تنس وسكواش وبولينج. الراجل كان بيحكي باستغراب عن اللي شافه في نادي الجزيره من الفخامه وملاعب الكروكيه، الثراء اللي باين على اعضاء النادي، الهوانم اللي ماشيين لابسين اغلى لبس واحدث موضات في اوروبا، حمام السباحه الفخم. قال له هو مش النادي ده اتامن باين وقالوا انه رمز لاستغلال ثروات البلد وبتاع ايام الثوره؟ طب ما هو زي ما هو اهو، الحاجه الوحيده اللي اختلفت فيه ان بقى فيه اعضاء من الجيش بس كده. مع الوقت دكتور بشير العظمه وغيره من السوريين اللي تعينوا في الحكومه اكتشفوا الحقيقه المره، وهي انهم مجرد فسوخه كده مش اكتر، وجهه ومنظر بس عشان اللقطه، لكن اللي هم وزراء ولا يحزنون، وبداوا بيقلقوا. هو عبد الناصر عاوز مننا ايه بالظبط؟ بداوا يحسوا كانهم مخطوفين ومحبوسين في قفص ذهب، وان الوحده دي هي في الحقيقه احتلال مش وحده ولا حاجه. دكتور بشير ما استحملش الوضع ده فاستقال ورجع سوريا. فكده المدنيين في سوريا كمان شافوا الصوره الحقيقيه للوحده المزعومه. بس مش دي اكتر حاجه كان ممكن تقلق عبد الناصر، الاخطر كان ان الافكار دي توصل للجيش في سوريا. ضباط الجيش في سوريا اتعودوا من لحظه انقلاب 49 ان هم الكل في الكل، كانت السلطه في ايديهم. دلوقتي لقوا ان الضباط المصريين بيكلموهم من طرف مناخيرهم، وبمرور الوقت بقى بيكلموهم كانهم شغالين عندهم. ومش بس كده، دول ما بقوش يستعنوا ياخدوا رايهم في حاجه اصلا، الضباط المصريين بياخدوا كل القرارات وبيحركوا قوات الجيش على مزاجهم منهم لنفسه. ده غير ان عبد الناصر بدا يستبعد من الجيش اي شخصيات قياديه ومؤثره، بحيث ما يفضلش في الجيش السوري غير دلاديل بس للنظام المصري، قيادات منها ناس كانوا في الوفد اللي سافر لمصر يعرض على عبد الناصر مشروع الوحده اصلا، واللي اعترض على ده في الجيش السوري اعتقل وتعذب. ومع بدايه سنه 60 مجموعة من الضباط الشباب في الجيش السوري أسسوا جماعة سرية هتغير مسار التاريخ السوري، سموا نفسهم اللجنة العسكرية، وكانوا يعني خمس أشخاص رئيسيين منهم حافظ الأسد اللي كان عنده وقتها 29 سنة، وكان كبيرهم محمد عمران بحكم السن يعني. المهم الخمسة دول كانوا بيجتمعوا برا القاهرة أو في القاهرة في جروبي، يعني كافيه أرستقراطي كده، مقارنة بالقهوة اللي كان بيقعد عليها صدام حسين ويفتح مطاوي على الناس في نفس الفترة تقريبا. متخيل حضرتك؟ عبد الناصر وصدام حسين وحافظ الأسد، التلاتة في فترة من الفترات كانوا عايشين في نفس المكان. لا وإيه؟ عبد الناصر كان بيدفع مرتبات لصدام وحافظ. المهم المجموعة دي في الأول ما كانش هدفها الانفصال عن مصر، ولكن كان الهدف عمل شوية إصلاحات داخلية خصوصا جوه حزب البعث، وما كانوا بعثيين وكانوا شايفين ان القيادات المدنيه بتاعت حزب البعث دول ما بيفهموش ولا ينفعوا يقودوا الحزب، فهم اعتبروا نفسهم قاده الحزب الحقيقيين من لحظتها، انقلاب جوه الحزب يعني. وفي خلال 3 سنين المجموعه دي هتعمل الانقلاب اللي هيوصل حزب البعث الجديد بتاعهم ده لقمه هرم السلطه، وهتاسس لحكم حافظ الاسد هو وكل اولاد الاسد من بعده. على بدايه سنه 61 عبد الناصر بدا يستوعب الصوره، وبدا يحس ان الشعب السوري كله ما بقاش طايقه اصلا، يعمل ايه بقى؟ يحاول يصلح المشاكل ويراضي الناس؟ ازاي؟ دول شويه مدنيين عرر مش فاهمهم دول. لا ده يهاجم كل اللي بينتقدوه ويتهمهم بالعماله والخيانه وانهم طابور خامس واعداء للعروبه، ويزور عبد الناصر سوريا في فبراير ويخطب في نادي ضباط اللاذقيه ويتريق على اللي بيطالبوا بالحريه والاحزاب والديمقراطيه، ويقول لهم هو كانت عملت لنا ايه الديمقراطيه زمان يعني؟ هل كان حد يقدر انه يمرر في البرلمان قانون الاصلاح الزراعي؟ هل قدروا ان هم يمرروا اي قانون عشان العداله الاجتماعيه؟ الزيارة اللي الإعلام المصري صور فيها عبد الناصر كأنه الناصر صلاح الدين والشعب السوري ميت في دباديبه.
احتفلت الأمة العربية هذا الأسبوع بعيد الوحدة الثالث، عيد انتصار الإرادة العربية على كل مؤامرات الغدر والخيانة. خرجت اللاذقية كلها في يوم 20 فبراير لتحية بطل العروبة جمال عبد الناصر. زين ميناء اللاذقية بالأعلام واللافتات، بينما احتشر الألوف من المواطنين الذين تدفقوا على المدينة من كل مكان بالإقليم الشمالي ليشاركوها فرحتها باستقبال الرئيس. كان على رأس المستقبلين السيد نور الدين كحالة، السيد عبد الحميد السراج والفريق جمال فيصل. ودخلت الباخرة الحرية ميناء اللاذقية وسط عاصفة من صفارات الترحيب أطلقتها البواخر الرئاسية في الميناء. عندما اقتربت من الأرصفة ولمح الرئيس ألوف المواطنين المحتشدين، خرج يحييهم ويتلقى تحياتهم. وبين هذه العاصفة المدوية من الهتافات نزل الرئيس جمال عبد الناصر من الباخرة وعزفت الموسيقى السلام الوطني وأدت تحية حرس شرف من سلاح البحرية. وفتش السيد الرئيس حرس الشرف وقدمت له فتاة صغيرة باقة من الورود، بينما تعالت الهتافات بحياته وحياة الوحدة العربية وحياة القومية العربية. ثم قصد سيادته إلى حيث وقف مستقبله من الوزراء وكبار قادة الجيش ورجال الاتحاد القومي، فصافحهم سيادته وصافحهم بعده مرافقه أنور السادات وعبد الحكيم عامر وزكريا محي الدين. غادر الرئيس ومرافقه الميناء في سيارة مكشوفة. وبين عشرات الألوف من جماهير الشعب التي احتشرت على جانبي الشوارع مضى موكب الرئيس جمال عبد الناصر، بينما كانت الهتافات تشق علينا السماء بحياته وحياة الوحدة العربية وحياة التضامن العربي وحياة الجمهورية العربية المتحدة. وكان طلبات المدارس من شباب اللاذقية يحملون الأعلام ويرددون الأغاني والأناشيد. وكان الرئيس جمال عبد الناصر يقف في سيارة مكشوفة يحيي هذه الجموع الزاخرة التي تمثل مختلف الهيئات والطوائف برفع يده وسط هذا المد الزاخر من المحبة والوفاء. هذه المظاهر الحقيقية لمعاني الارتباط بين قائد ملهم وشعب مؤمن. وصل الموكب إلى نادي الضباط. كانت الساحة الممتدة أمام النادي مكتظة بالكتل البشرية تردد هتافات التضامن وشعارات الوحدة وتهتف بسقوط الخونة والعملاء. وتكلم الرئيس في هذه الحشود من أبناء اللاذقية فقال: في هذه الأيام نحتفل بالعيد الثالث لقيام الجمهورية العربية المتحدة. هذه الجمهورية التي تتمثل فيكم أنتم الشعب الحر الأبي، هذه الجمهورية التي أقمتموها بعزمكم وبتصميمكم وبإرادتكم. بعد الوحدة كانت هناك مؤامرات ضد الوطن العربي بجميع أجزائه، وكانت هناك مؤامرات ضد فكرة القومية العربية والوحدة العربية وضد الوطنية العربية وضد التحرر العربي وضد سياسة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز. وكانت هذه المؤامرات هناك في مصر هنا في سوريا، ولكن الشعب العربي في مصر قاوم هذه المؤامرات واستطاع أن يفرض إرادته. الشعب القوي في سوريا قاوم أيضا هذه المؤامرات واستطاع أن يهزم الاستعمار. وكان الطريق الذي نسير فيه هو طريق الشعب العربي في كل بلد عربي، طريق من أجل الحرية ومن أجل الاستقلال ومن أجل القوة ومن أجل الحياة. وفي المساء شهد الرئيس جمال عبد الناصر ورفاقه المهرجان الذي أقامته مديرية التربية والتعليم للاذقية احتفالا بعيد الوحدة الثالث. وشهد الحفل مرافق الرئيس والوزراء وكبار الشخصيات. وقدمت الطالبات ألوانا من الفن الرفيع تتضمن لوحات رائعة من الغناء والرقص التوقيعي والأهازيج الشعبية. وعاشت اللاذقية يوما من أجمل أيامها، يوم عيد حقيقي، يوم فرحة أصيلة عميقة، فرحة اللقاء بجمال عبد الناصر قائد الأمة العربية ورائد الوحدة العربية. حتى العيد، عيد الوحدة.
ايه بيقولوا الحريات وبيقولوا احنا عايزين الحريات وعايزين الديمقراطية وعايزين الحزبية، اما كانوا فيها كانوا بيقولوا لا ما احناش عايزين الحزبية وما احناش عايزين اي شيء الا الوحدة الوطنية، ولكن النهاردة بيقولوا لا احنا عايزين الحريات وعايزين نرجع الاحزاب. عملت فينا ايه الاحزاب في الماضي؟ هل كان يستطيع انه يمرر في البرلمان قانون الإصلاح الزراعي؟ هل استطاعوا في الماضي أن يمرروا في البرلمان أي قانون من أجل العدالة الاجتماعية؟
دي اللحظة اللي عبد الناصر طلع فيها اللي في جوفه وكشف عن احتقاره للديمقراطية والتمثيل الشعبي من خلال البرلمان. وما تفهمش بقى عبد الناصر يعني كذب الكذبة وصدقها، ولا كلاب التابلو اللي معينهم حواليه يهزلوا في رأسهم ضللوه. الراجل يقول للناس ايه بقى؟
هل أثرت هذه السنين العجاب في الوحدة، في فكرة الوحدة؟ هل أثرت في فكرة القومية العربية؟ مع ان الاستعمار استغل هذا واعوان الاستعمار استغلوا هذا من اول يوم من ايام. وكل مرة اي بلد في الاقليم السوري ارى الشعب السوري اشد اصرار على الوحدة. كل مرة ازور سوريا في هذه الايام وفي هذه السنين الثلاث رغم هذا المخطط الذي وجه ضد الوحدة.
الكلام ده طبعا ملوش اي اساس من الصح. ده الشعب السوري كان على اخره من الظلم والفقر اللي الوحدة غرقتهم فيه. الوحدة كانت لعنة بالنسبة للشعب على المستوى الاقتصادي على الأقل. زيادة الرسوم والجمارك على البضائع المستوردة زودت أسعار كل حاجة في السوق فرفعت تكاليف المعيشة. رؤوس الأموال كلها هربت بره البلد، وطبعا التأميم ومصادرة الأراضي والممتلكات. الأراضي اللي اتصدرت في سوريا كانت ضعف الأراضي اللي اتصدرت في مصر، والنتيجة إن الدخل القومي لسوريا بعد 3 سنين بس من الوحدة قل التلت تقريبا. وفي عز ما الناس غرقانة في الفقر وعلى آخرها بالفعل، يجي عبد الناصر في يوليو 61 ويعلن تأميم البنوك السورية وكل الشركات الصناعية والتجارية السورية تقريبا. ده غير فرض ضريبة تصاعدية على الدخل بتوصل ل 90% في أعلى شريحة، اللي هو لو الشعب السوري ما بيعرفش يشخر أكيد احتاج يتعلم وقتها. لو إيه؟ القرارات دي جت من عبد الناصر شخصيا من غير ما يشاور وزير الاقتصاد السوري مثلا. بقولنا كانوا مجرد فسوخة بس منظر، والشارع في سوريا بقى على آخر. عبد الناصر حاول يهدي الجو شوية، يعمل إيه؟ يلغي القرارات الاقتصادية لفقرة الناس؟ لا، فلوس ما فيهاش هزار عندي. أمال يعمل إيه؟ ينقل عبد الحميد السراج للقاهرة ويديله منصب شرفي كده، بحيث يعني يعتق الشعب السوري منه. الحاجة اللي طبعا ما حلتش أي مشاكل، بالعكس دي كانت القشة اللي قسمت ظهر البعير. من غير السراج في سوريا رجالة ناصر ما عادش في حد يحميهم، والسراج نفسه قرف من الليلة دي كلها واستقال بعد شهر. وفي خلال أيام بسيطة مجموعة من الضباط السوريين أسقطوا الاتحاد خالص بانقلاب في 28 سبتمبر سنة 61. انقلاب السراج ما كانلوش يدي فيه، بالرغم من أنه أكيد كان عنده علم بحاجة بتحصل. ويمكن لو ما كانش عبد الناصر نقله القاهرة كان قدر يمنع الانقلاب ده وهو لسه في المهد. أمال الفكرة كانت فكرة مين؟ فكرة المقدم عبد الكريم النحلاوي. كان ضابط سوري ملوش انتماءات سياسية، مش تبع أي حزب يعني، وكان ماسك منصب مدير مكتب نائب عبد الناصر في سوريا اللي هو عبد الحكيم عامر. ولما تسأل عن السبب اللي دفعه لده اتكلم عن تهميش الضباط السوريين واستبعاد الكفاءات ونهب الجيش المصري لترسانة الأسلحة السورية. بس اللي زاد الطين بلة وعجل بالخطوة دي الإشاعات اللي انتشرت عن إن احتياطي الذهب في البنك المركزي السوري هيتنقل لمصر. ساعتها قرروا إن يوم التنفيذ هيكون 28 سبتمبر، واتحركت قوات الجيش السوري عشان تسيطر على كل حاجة في البلد، والدنيا مشيت ببساطة من غير دم. والساعة 7 الصبح بيان الانقلاب يتزع في الراديو، البيان اللي كان فيه من المناء يا خيار برضو لعبد الناصر والنظام المصري الإمبريالي الطاغية. لكن البيان ما أعلنش انفصال سوريا عن الوحدة، بالعكس أعلن الدعم لفكرة الوحدة ولكن على أساس من التكافؤ والمساواة والحرية والإخاء. طبعا عبد الناصر يسخن ويمسك الحديدة ويعلن أنه إدى الأوامر للجيش في سوريا أنه يتحرك عشان يقضي على الناس اللي طعنوا الوحدة العربية في كتفها وعروا ودنها يعني أو حاجة من هذا القبيل، وأننا هننتصر عليهم حتى لو سالت أنهار الدم. والجمهور يسخن معاه فيهدي اللعب شوية ويقول لهم بس حرام برضو، ما هم مواطنين وعاوزين مصلحة بلدهم.
قوات الجيش الأول في كل مكان تتحرك الآن إلى دمشق لتقاوم هذه القوة التي تمردت على إرادة الشعب.
وكان الشعب ينادي بالحفاظ على حقوقه وعلى حريته وعلى وحدته. فماذا فعلت؟ فعلت أنني قررت أن أمد هذه المناطق وأن أحمي الشعب بإرسال قوات مسلحة من القاهرة. هذا أيها الإخوة كان قراري بالأمس، هذا الموقف كان امبارح الظهر، وكان الموقف يستدعي التفكير. هل يسفك دم العربي بدم العربي؟ هل يتقاتل العربي مع العربي؟ ولمصلحة من نسفك الدماء؟ ولمصلحة من نحارب البعض وهناك الأعداء يتربصون بنا؟ فأصدرت الأوامر قبل منتصف الليل بقليل بالأمس بأن تعود جميع الطائرات التي كانت متجهة إلى اللاذقية.
وطبعا كل دي هجايص، يعني مفيش قوات في الجيش السوري اتحركت بناء على اوامر من عبد الناصر. وبالرغم من ده عبد الناصر لما سخن بعت قوات مصريه وسفن حربيه على ميناء اللاذقيه في سوريا، بس بعدين رجعها تاني اول ما وصلوا خبر ان اللاذقيه نفسها مع الانقلاب، والجنود المصريين اللي كانوا وصلوا سوريا بالفعل امرهم يسلموا نفسهم بلا مقاومه. بس الكلام اللي قاله عبد الناصر في خطابه سخن الناس في سوريا عليه اكتر، وطلعت المظاهرات في الشوارع بقى بتطالب برحيل عبد الحكيم عامر ورجالته من سوريا. وبالفعل جهزوا لهم الطياره، وبمجرد ما عامر بقى في الجو مشروع الوحده كان واقعيا انتهى خلاص. وبعدها بيومين تم الاعلان الرسمي عن قيام الجمهوريه العربيه السوريه المستقله، واخر ركن من اركان نظام عبد الناصر سقط بالقبض على عبد الحميد السراج ورميه في سجن المز، نفس السجن اللي عذب فيه كتير من الشعب السوري. عشان تكون اللحظه دي لحظه بدايه عهد جديد، مش في سوريا بس، لا في السياسه العربيه كلها. بالنسبه لعبد الناصر هزيمته في سوريا كانت ضربه قاسمه ونهايه ماساويه للعصر الذهبي اللي كان بيحلم بيه مع بدايه استقباله الحافل في اول زياره ليه لسوريا. وايه من 3 سنين بس عبد الناصر من اللحظه دي بقى شخص تاني بقى محبط مصدوم سوداوي ودموي أكتر من قبل كده. بالنسبة لخصوم عبد الناصر في العالم العربي قاسم في العراق والملك حسين في الأردن والملك سعود في السعودية، فكان طبيعي أن هم يفرحوا بنهاية مشروع الوحدة العربية بتاع عبد الناصر. بالنسبة لسوريا نفسها بقى، فدي كانت فرصة جديدة، أو بمعنى أصح الفرصة الأخيرة لاستعادة الديمقراطية البرلمانية اللي اتداست مرتين بيدات العساكر. ولكن يعني زي ما انتوا عارفين دايما في الحياة تأتي الرياح بما لا تطلع البنت لأمها، خصوصا أن عبد الناصر كان لسه له يعني مريدين بين الضباط السوريين ما كانوش مستعدين لسه يرفعوا الراية البيضاء. بس دي حكاية تانية ونشوفكم على خير إن شاء الله.